أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العلي العظيم. من الأبحاث الفقهية الهامة التي يستعرضها الفقهاء مباحث البيع، وذلك أن أكثر المعاملات التي يتعامل بها الناس خاضعة للبيع والشراء، البقية من المعاملات يمكن يتلوه طبعا في المعاملات الإجارة أيضا يدور، ولكن الإجارة أيضا تشترك في كثير من أحكامها مع البيع. البيع إذن من المباحث الفقهية الهامة لما يرتبط به من شؤون الناس وأمورهم، وباعتبار أن الحياة قائمة على المبادلات، يعني أن الله تعالى جعل الإنسان يحتاج إلى أمور متعددة وكثيرة، ليس له سلطنة عليها، ولكن لغيره السلطنة عليها، فهو يحتاج وذلك الغير يحتاج. من هنا لابد من وجود مبادلات لرفع العوز والحاجة، وهذه المبادلات كما قلنا على أقسام متعددة وكثيرة، لكن الأكثر في هذه المبادلات هو البيع. ومعناه اللغوي هو المبادلة بين شيئين، مبادلة الثمن بالمثمن، بمعنى أن البائع يبيع هذا المتاع المثمن ليأخذ الثمن، يجري العقد على هذا المثمن، فيقول مثلا: بعتك الدار، بعتك السيارة، بعتك الكتابة، وهلما جرى في سائر الأمور الأخرى. إذن البيع كما قلنا من أهم العقود التي يتحقق بها المبادلات الاقتصادية الكثيرة والمتعددة. لماذا؟ لرفع الحاجة بين الناس واستثمار المال أيضا، يعني للحصول على الزيادة، كما جاء في بعض الروايات 9 أعشار الرزق في التجارة، والتجارة ترتبط بالمبادلات الاقتصادية التي من أهمها البيع. قبل أن نتحدث في البيع لا بأس أن نتحدث عن الملكية، يعني أن الإنسان قيل إن من طبيعته يريد تملك الأشياء، في الخصوص الأشياء التي هو بحاجة إليها، مثلا يريد أن يتملك دارا، يريد أن يتملك دابة، يريد أن يتملك الأمور التي تحقق احتياجاته الضرورية، بل أوسع من ذلك يريد أن يتملك الأمور التي تحقق له الرفاه والتقدم في الميادين المختلفة. ولكن هذه الملكية للأشياء، ملكية الأشياء في الحقيقة هي ملكية اعتبارية، بمعنى أنه ليست هناك ملكية حقيقية للأشياء، وإنما هو اعتبار عقلائي لتنظيم شؤون الناس في معاملاتهم الاقتصادية. يعني عندما أشتري أو أبيع، في الحقيقة الأشياء لا تتغير عن واقعها بالبيع والشراء، في الواقع الثمن هو الثمن والمثمن هو المثمن، ولكن هناك اعتبار لدى العقلاء عندما يبيع صاحب الدار داره ويأخذ المال بأزائها، ففي الحقيقة ها هنا المبادلة بين هذه الدار والثمن لها مبادلة خارجية. هناك اعتبار يتحقق لدى العقلاء، هذا الاعتبار يصير الثمن ملكا للبائع والمثمن ملكا للمشتري. هذه الملكية الاعتبارية هي في الحقيقة تخويل من الله، كما يعبر القرآن الكريم في أمره بإنفاق المال. المال أنت تملكه، ولكن الله تعالى يعبر عنه في القرآن بأنك مخول من قبله في إنفاقه في موارده التي تعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. إذن عرفنا أن البيع في الحقيقة يحقق لنا ملكية اعتبارية. هذه الملكية الحقيقية طبعا هي لله، لله ملك السماوات والأرض، بمعنى أن الأشياء كما يعبر الفلاسفة لها وجود تعلقي، يعني غير مستقلة بذواتها عن الحق تبارك وتعالى، لولا أن الله يعطيها الوجود والديمومة والاستمرار لما أصبحت شيئا مذكورا. يعني لا يوجد شيء في الخارج له استقلال عن وجود الحق تبارك وتعالى. فالأشياء الخارجية وجودها يرتبط بوجود الله، ولو قطع عنها المدد لتحولت إلى لا شيء، يعني إلى عدم. هذا النوع نسميه ملكية حقيقية. عندنا نوع يمكن أخف أو أخفض من هذه الملكية الحقيقية. طبعا مر عليكم أن الملكية هي مقولة الجدة، وهي إحاطة من المالك بالمملوك. ولكن ما نجد هذه الملكية والإحاطة، ويعبر عنها القرآن في أيضا لأنها إحاطة مع قيومية، بمعنى أن المالك الحقيقي له قيومية مطلقة على المملوك. عبرنا عنه بأنه لا شيئية للمملوك إلا بمالكه، هذه ملكية حقيقية. وعندنا ملكية قلنا أخف أخفض في الرتبة، مثالها كملكية الإنسان لبدنه لأعضائه، هذه ممكن طبعا أن نصطلح عليها على ذيك الملكية بأنها ملكية حقيقية، وهذه يعني الثانية نسميها مثلا ملكية حقية، مو حقيقية ولكن لك، هي حقك. ولا إشكال في إذا جاز إطلاق الأشد الأوثق فهي أشد وأوثق من الملكية الاعتبارية. يعني هذه الملكية الحقية بالرغم من أنها أخفض في رتبتها من الملكية الحقيقية، ولكن هذه الملكية الأخفض في رتبتها هي أشد وأوثق من الملكية الاعتبارية، لأن الاعتبار الماحظ من لدن العقلاء يعني قلنا لا يغير في واقع الأشياء شيئا، ما في تغيير ماهية الأشياء أو وجود الأشياء، يبقى على حاله. أما الملكية الحقية للأعضاء فأنت شوف ما تنفك هذه الأعضاء عنك، نعم يمكن أحد يأتي ليقطع يد المالك، أقصد اليد الجارحة، يمكن أن يقطع رأسه فيميته، يمكن أن ماذا يستخرج قلبه منه، لكن له ملكية حقية على أعضاء جسده، على يديه ورجليه ورأسه وهلم جرة من أعضاء جسده، هذه ملكية نسميها ملكية حقية، أشد أوثق من الملكية الاعتبارية. وطبعا الإنسان طبعا الفقهاء يعني المشهور منهم أن هذه بالرغم من أن الإنسان يتصرف فيها كيف شاء، ولكن طبعا لا يجوز له أن يبيع أعضاء جسده على المشهور، كان هناك آراء أخرى تسوغ ولو عند الضرورة بيع الأعضاء الجسدية أو الإيصاء بها لنقلها إلى الغير بعد الموت التام أو بعد الموت السريري. إحنا كلامنا طبعا في البيع بما يتعلق بالملكية الاعتبارية التي هي اعتبار عقلائي من لدن العقلاء لتنظيم شؤون النقل والانتقال في المبادلات المالية بين الناس ناس، أو بناء على أن أيضا هذه بين الناس وبين الجهات أيضا التي بناء على تملك الجهة. هذه المبادلات المتعددة بأجمعها أين تقع؟ في الملكية الاعتبارية. طيب هل ملكية الاعتبارية عندما نقول مثلا بعت ويقول المشتري اشتريت بعتك مثلا الكتاب بمئة ريال فيقول ذاك اشتريت، عندنا هنا ماذا؟ مبادلة الكتاب بالثمن، وهنا عندنا التزام من البائع والتزام من لدن المشتري، وهذان الالتزامان هما التزامان حقيقيان قائمان بشخصية البائع والمشتري، يعني أن البائع يلتزم بتقديم المثمن والمشتري يلتزم بتقديم الثمن، والبائع يملك اعتبارا المثمن والمشتري يملك اعتبارا الثمن. طيب وهذا التمليك أو الارتباط بين هذين الالتزامين نطلق عليه أو نسميه بيعا. فإذا البيع ما هو؟ هو التزام بين طرفين في تمليك كل من الطرفين ما هو مالك له بالاعتبار، يملكه غيره اعتبارا. يعني هذه الملكية قلنا اعتبار عقلائي، لكن بما أنه هو جزء من العقلاء فإنشاء أو إحداث هذه الملكية من لدن البائع الذي نعبر عنه بالإيجاب، وإحداث أيضا الملكية من لدن المشتري الذي نعبر عنه بالقبول نسميه هذا ماذا؟ نعم نسميه بالبيع أو الارتباط المتحقق بين الطرفين من خلال الإيجاب والقبول. طيب طبعا هذا الارتباط يعني في الحقيقة كما عبرنا، يعني احنا لا نحدث شيئا في الخارج غير الاعتبار العقلائي، يبقى المال هو المال والكتاب هو الكتاب والدار هي الدار والثمن هو الثمن، ما عندنا شيء يتحقق في الخارج يعني نلمس هذا الشيء الخارجي، ما في شيء، الموجود في الحقيقة هو الالتزام الداخلي لكل من البائع والمشتري، وهو طبعا يعني ممكن أن نعبر عنه بالوجود الحقيقي في عالم المفاهيم الذهنية، عالم المفاهيم الذهنية التي يدركها العقلاء. يعني أنت في عالم ذهنك تحقق هذا الالتزام النفساني، وذلك أيضا المشتري يحقق ذلك الالتزام النفساني من خلال قبوله للإيجار. طيب، فما عندنا شيء خارجي إذن كما هو واضح. طبعا هذه المبادلة المالية التي قلنا إن فيها شيء من الحقيقة في عالم المفاهيم باعتبار وجود التزام من لدن الطرفين، ربط هذا الالتزام مع ذلك الالتزام، يعني التزام بائع بالتزام المشتري، وأبرز هذا الالتزام بمبرز يدلل عليه. المبرز تارة يكون مثلا صيغة من الصيغ مثل بعت واشتريت، أو قبلت مثلا البيع، وأخرى يكون المبرز هو واقع الحال. يعني هناك قرائن حالية تدلل على وجود هذه المبادلة المالية بين البائع والمشتري، مثل في بيع المعاطاة، هو عندما يعني يقدم البائع المثمن ويقدم المشتري الثمن أو يدفع له الثمن دون إيجاب وقبول باللفظ، وإنما يدللان على الالتزام منهما بهذه المبادلة المالية الاعتبارية التي عبرنا عنها بالاعتبار، يدللان من خلال اللفظ تارة أو ماذا؟ المعاطاة تارة أخرى. طيب، العقود طبعا أيضا في الفقه لها تقسيمات متعددة بلحاظات متعددة. مثلا من تقسيمات هذه العقود تقسيم العقد إلى أو من العقود عقود تسمى العقود الإذنية، مثل عقد الوكالة. في الحقيقة الوكالة ماذا نسميه؟ يعني أذن موكل لوكيله بالتصرف، أي فنسمي هذا النوع من العقود بالعقد الإذني، يعني لأنه في حقيقته ماذا؟ هو إذن من المالك للوكيل في التصرف في هذا المملوك. وطبعا قيل إن إطلاق العقد من الناحية الفقهية على العقود الإذنية فيه شيء من المسامحة، باعتبار هذا ليس بلازم بالنسبة للموكل، يعني لا يشمله الأمر بالإيفاء بالعقود، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود، ما يشمل هذا النوع من العقود، فيكون خارج عن الوفاء بالعقد تخصصا لا تخصيصا. يعني هو الحقيقة إطلاق العقد على هذه العقود الإذنية كأنها ماذا؟ كأنها مجاز. عندنا عقود نسميها عقود تعليقية. مثل شنو؟ أي مثل ما يتحقق في الجعالة مثلا، عندما تجعل مالا لمن وجد مثلا الضالة، أو مثلا مالا للسابق من المتسابقين، هذا شو نسمي؟ هذا أيضا نوع من العقود، ولكن هذا عقد معلق على حصول السبق، أو معلق على وجود الدابة، فالذي يجدها له هذا الجعل. وطبعا أيضا من أبرز العقود التعليقية، نعم، الوصية التمليكية، عندما يوصي الإنسان بأن يملك بعض أمواله، من ثلثه طبعا، لشخص بعد موته، يعني ذاك يملك، لكن هذه الملكية معلقة على ماذا؟ على ما بعد الموت. وعندنا عقود، شو نسميها؟ عقود منجزة أو تنجيزية. فإذا العقود عندنا عقود إذنية، وعقود معلقة أو عهدية معلقة، وعقود منجزة، مثل النكاح، مثل البيع، هذه عقود تنجيزية. إذن العقود عندنا على ثلاثة أقسام، هذه العقود، ولكن نحن في كتاب البيع، البيع عقد لازم مشمول لقوله تعالى أوفوا بالعقود، لا يستطيع الباع المشتري يتخلف عن الإيفاء اللازم بموجب هذا العقد الذي أبرم بين الباع والمشتري من الناحية الشرعية، بل يجب عليه الإيفاء بالعقد. عندما أقول لا يستطيع، يعني لا يستطيع شرعا، هو يستطيع أن نعم دائما لا يفي بهذا العقد، لكن نحن نتكلم عن الناحية الالتزامية التي تتحقق من خلال البيع والشراء بين البائع والمشتري، عندما يلتزم أحد الطرفين للآخر بأن يملكه ما هو مسلط عليه. فأنا مثلا كمشتري مسلط على الثمن، وذاك كبائع مسلط على المثمن، فألتزم له بتمليك الثمن، ويلتزم هو لي بتمليك المثمن المبيع. طبعا نحن تحدثنا عن الملكية وقسمناها إلى ثلاثة أقسام، حري بنا أن نلتفت إلى بحث جميل. هذا البحث، ما هي الأسباب التي، أو ما هو السبب الرئيس الذي على أساسه يملك الإنسان الأشياء؟ الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نمتلك إلا الأعضاء التي لنا، نحن لا نمتلك، الإنسان يمتلك وجوده المادي فقط، وهو فقير إلى أكله وشربه وتربيته وما إلى ذلك، فهو لا يملك. كيف أصبح يملك؟ قلنا هناك اعتبار من لدن العقلاء، هذا الاعتبار له أسباب، من هذه الأسباب مثلا الإرث، من هذه الأسباب الحيازة، من هذه الأسباب البيع. فإذا عندنا أسباب متعددة من خلالها نتملك الشيء. يعني نحن إذا حزنا مثلا الشيء، الحيازة بمعناها هذه العام مثل الصيد مثلا، هذا نوع من الحيازة. هذه الحيازة تجعل الحائز مالكا، يعني هي سبب للملكية. البيع أيضا سبب للملكية. وعندنا أمور إذن ماذا تكون أسباب للإهداء، سبب للملكية. عندنا هذه الأمور، يعني جميع المعاملات التي يتحقق بها أو من خلالها نفع يصح أن يملكه الإنسان، هذه الملكية تكون مثلا كما قلنا بالبيع، الإجارة، الحيازة، بالإرث وما إلى ذلك. إذن هناك أسباب متعددة لحصول الملكية من لدن المالك. إذا تحقق أحد هذه الأسباب، يعني استولى المالك اعتبارا على ما يملكه بذلك السبب، يعني بالحيازة، بالبيع، بالهبة، أسباب متعددة. قيل طبعا هناك رأي للمحقق الإيرواني اللي لحشي على المكاسب يرحمه الله، قال إن السبب الرئيس للملكية هو الحيازة، وبقية الأسباب الأخرى هي تأتي في طول هذا السبب، يعني ليس في رتبته وإنما تأتي في طوله. ممكن أن نطلق على الحيازة بأنها أم الأسباب، وعلى الأسباب الأخرى بأنها أسباب كما قلنا تراتبية أو أسباب طولية جائية من خلال الحيازة. سنستعرض هذا الرأي بنحو من التدقيق والتأمل لنرى أن هذا الرأي الذي أورده المحقق الإصفهاني، المحقق الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب، هل نعم يسلم عن النقد، يعني لا يرد عليه اعتراض، أم أنه قابل للخدشة والمناقشة؟ والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.